بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال علامة الصنعاني رحمه الله في كتابه في آخر باب حد السرقة، قال خاتمة: أخرج أحمد وأبو داود عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: وقد دعت على سارق سرق لها ملحفة، لا تسبقي عنه بدعائك عليه. عبد الحميد يأتي متأخرا حتى لا يسأل، ما زال السؤال قائما عليه: تقدمت أو تأخرت؟ ولا يسمح لك بالتأخر عن صلاة المغرب، صلي المغرب هنا. قال لها: وقد دعت على سارق سرق لها ملحفة، لا تسبقي عنه بدعائك عليه. الحديث هذا في إسناده حبيب ابن أبي ثابت، وهو مدلس وقد عنعن. حبيب ابن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله. قال: ومعناه لا تخففي عليه الإثم الذي يستحقه بالسرقة، وهذا يدل على أن الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه. وروى أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: بلغني أن الرجل ليظلم، ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم، أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه. وفي الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ما معنى فقد انتصر؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الحديث هذا في إسناده أبو حمزة ميمون القصاب، أبو حمزة ميمون القصاب، قال له ميمون الأعور وهو ضعيف كما قال الحافظ، وهو في الضعيفة، حديث في الضعيفة برقم 4593. معناه إذا دعا على المظلوم فقد أخذ بعض حقه. فإن قيل فقد مدح الله المنتصر من البغي، ولمن انتصر بعد ظلمه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومدح العافي عن الجرم والعافين عن الناس. قال ابن العربي في الجواب على أن الأول محمول على ما إذا كان الباغي وقحا ذا جرأة وفجور. أن الأول، ما المراد بالأول؟ قال: فإن قيل فقد مدح الله المنتصر من البغي ومدح العافي عن الجرم، قال ابن العربي فالجواب على أن الأول، ما هو الأول؟ الذي انتصر وأخذ حقه ممن ظلمه، هذا الأول، يعني الذي مدحه الله وأثنى عليه. لماذا؟ قال: فالجواب على أن الأول محمول على ما إذا كان الباغي وقحا ذا جرأة وفجور، أي أنه بحق الباغي والمتجرئ الانتصار أحسن من العفو، والثاني على من وقع منه ذلك نادرا فتقال عثرته بالعفو عنه، أخطأ وندم وليس من عادته العدوان. وقال الواحد: إن كان الانتصار لأجل الدين فهو محمود، وإن كان لأجل النفس فهو مباح لا محمود عليه. لكن الآية فيها: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وما ذكر ابن العربي في المعنى يؤيد هذا. واختلف العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوال، يعني هل الأولى للإنسان أن يعفو أو لا يعفو، هل يسامح من ظلمه أو لا يسامح، قال كان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال، من اعتدى عليه في عرضه أو ماله لا يسامحه. كان سليمان بن يسار وكلاهما من الفقهاء السبعة، وابن سيرين يحللان منهما، ورأى مالك التحليل من العرض دون المال، يعني من تكلم فيه أو انتقصه فإنه يسامحه، وأما المال فلا. والتفصيل الأول يعني في قوله تعالى ومن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذا كان في العفو مصلحة فهو أفضل، والمصلحة أنه إذا لم يكن متجرئا ولا يحمله العفو على التمادي والتجرؤ والتطاول على من عفى عنه فإن العفو أفضل، والأخذ بالحزم والانتصار إذا كان الرجل متجرئا وإذا عفي عنه تمادى في غيه. ولا شك أن التحلل من الظلم هذا ليس بالأمر اليسير، ليس بالأمر اليسير. إذا ظلمت إنسانا وتكلمت عليه في غيبته تريد أن تتحلل منه تجد مشقة في حل هذه المشكلة، والعلماء اختلفوا فيها هل يلزم أن تطلب منه العفو مباشرة أو لا، وكيف إذا كان طلب العفو منه مباشرة يزيد الأمر فتنة، يقول أنت تتكلم علي وأنت تفعل وتفعل وربما زاد الأمر أسوأ كيف يصنع. وبعضهم قال يذكره في المكان الذي أساء فيه بذكره بغير حق يذكره بما بالخصال الجميلة ويصلح ما أخطأ. بعضهم قال إن بلغه فإنه يأتي إليه ويستسمح، وإن لم يبلغه فيذكره في المواطن التي تنقص بخير. المهم التسامح ليس بالأمر اليسير، وهو مأمور به، لأن الإنسان إذا لم يتحلل من مظالمه في الدنيا سيقتص منه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني ما هناك حساب يغرم بالمال، لا، حسنات سيئات، إذا أخذت سيئة حسناته ربما انتهت الحسنات وما وفى ما عليه من الحقوق فيرمى به في النار عياذا بالله كما في حديث المفلس. فهذا يحملنا على أن نحاسب أنفسنا فيما نقول فيما نفعل، لا تؤذي مسلما ولا تقل فيه بغير حق، لا بلسانك ولا تؤذيه بيدك، لا في عرض ولا في مال ولا في دم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وليس من العدوان على المسلم أن تنصح للمسلمين إذا كان هذا وقع في بدعة وضرره على الناس وعلى الدين، فإذا ذكرته تحذيرا للمسلمين من شره فإن هذا لا يدخل في الظلم له، بل هذا من الدفاع عن الدين ومن الذب عنه ومن النصح له. كما قيل لبعض السلف، قيل له أنتم تقولون أو تغتابون ونحو هذا، فقال له نحن خير لهم من آبائهم، تكلم أظن يوسف بن أسباط في ترجمته لما تكلم عن الحسن بن حي، قال أنا خير لهم من آبائهم، نحن خير لهم من آبائهم، نحن نحذر الناس حتى لا تكثر سيئاتهم، أو كما قال، معناه أنه إذا ترك الناس ولم يحذروا من أهل الشر والباطل ستتكاثر عليهم السيئات، فإذا حذرنا الناس من اتباعهم قلت عليهم السيئات، سيئات أتباعهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهذا من النصح له، والإمام أحمد لما سمعه رجل يقول فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان، يا إمام أليس هذا غيبة؟ قال هذا نصيحة وليس غيبة. إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذن لابد من البيان، فالناس بحاجة إلى البيان، ولا يخاف من الجرح والتعديل والنصح والتبيين إلا من كان فيه ما يستحق الجرح، يخاف على نفسه. وإلا فأنت تب إلى الله، تب إلى الله إذا كان عندك ظلم مخالفة شرعية مما تستحق به أن يحذر منك وتذكر، تب إلى الله والناس ما سيتكلمون فيك. أما أن يعتدي على المسلمين في دينهم أو يضل الناس أو يأتي بمحدث أو يدعو إلى فتنة ويسكت عنه فهذا من الضرر العظيم أن يسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. هذا من التحذير الباطل والريب. جاء رجل يطرق الباب فقال من؟ فقال فلان. قالوا له فلان، قال بئس أخو العشيرة. استدل به الإمام البخاري على غيبة أهل البدع والريب. وهكذا، وقال موسى لذلك الذي قال له، طلب منه أن يقتل ذلك الرجل مرة أخرى المرة الثانية، قال له إنك لغوي مبين، أنت ضال مبين غوي. هذا ما هو سهل، هذا جرح لأهل الجرح. إلى هنا سبحانه.